إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. هذا الحديث العظيم بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من حاز المراتب العالية في دين الله عز وجل هو من اتصف بهذه الصفة العظيمة، ألا وهي الورع. ولهذا جاء من حديث واثلة وأبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه الإمام الترمذي وابن ماجة والبيهقي وصححه العلامة الألباني. كن ورعا تكن أعبد الناس. الورع الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى ترك ما حرم الله عز وجل وهو واجب، والمرتبة الثانية وهي مرتبة الفضيلة، مرتبة المستحب أو مرتبة الذي ينبغي أن يفعله العبد، وهو الوقوف عند الشبهات وعدم المخاطرة في ذلك، والمرتبة الثالثة مرتبة الفضيلة، وهي التقليل في شأن المباحات على أقل الضرورات، وهذا هو دأب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. والورع يا عباد الله يفارق الزهد، كما قال أهل العلم بأن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع مظاهره كثيرة وأبوابه عديدة، ومن أهمها وأخطرها باب المال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. هذا من أعظم الموازين التي يعرف بها ورع العبد من عدمه. ولهذا جاء عند البيهقي وصححه الألباني في الإرواء من حديث خرشة ابن الحر قال: شهد رجل عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهادة فقال: إني لا أعرفك ولا يضر أني لا أعرفك، فأتي بمن يعرف بك. فقام رجل من القوم وقال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بما تعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة والفضل. قال: أتعرفه بأنه جارك القريب الذي تعرف ليله ونهاره ومخرجه ومدخله؟ قال: لا. قال: فبمعاملتك الدينار والدرهم الذي يستدل به على الورع؟ قال: لا. قال: بمرافقته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. ثم أقبل على الرجل وقال له: ائت بمن يعرف بك، أي حتى يقبل شهادته رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا: قال: تعرفه بمعاملتك الدينار والدرهم الذي به يستدل على الورع، أو به يعرف الورع. فهذا من أعظم الأبواب. ولقد ترك لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ثروة عظيمة في هذا الباب، وعلم أصحابه رضي الله عنهم، وهو تعليم لسائر الأمة أن يحرصوا على هذا الباب: الورع عن المحرمات، والبعد عن الشبهات، والتقليل من المباحات. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء الحسن بن علي فأخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدخل يده في فيه وأخرجها، وقال له: كخن كخن، وفي رواية: كخ كخ، باللغة الفارسية: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ تربية على الورع من صغره. أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وجاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم الأرق ليلة، أي أنه لم ينم، أصابه الأرق، فقالت له بعض نسائه: لقد أصابك هذه الليلة أرق. فقال: نعم، إني أكلت تمرة كانت تحت جنبي، وكان عندنا تمر من الصدقة، فإني أخشى أن تكون منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أن تكون تلك التمرة التي كانت تحت جنبه فأكلها أن تكون من الصدقة. يا لها من تربية، ويا له من توجيه. وفي سواه أيضا في الصحيحين أنه وجد تمرة ملقاة على الطريق، فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، عليه الصلاة والسلام. وجاءه عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي المعلم، فيأتي بالصيد ومعه كلاب أخر، فلا أدري أهو الذي صاد أم شاركه غيره. قال: لا تأكل، مع أن صيد الكلب المعلم يؤكل إذا سمى عليه عند إرساله، ولكن إذا شك أنه شاركه غيره قال: لا تأكل، فإنك لا تدري أصاده وحده أم شاركه غيره، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي يقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي سير الصالحين من الصحابة الكرام والتابعين الأعلام ومن سار على طريقهم يرى العجب العجاب في باب الورع الذي قل في أيامنا وزماننا، وإلى الله المشتكى. وكما سمعت أن الورع أبوابه كثيرة، ولكن هذا من أهمها. فمن تلك المآثر العظيمة والقصص الجليلة ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشترى رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل آخر عقارا اشترى منه عقارا فوجد في ذلك العقار ذهبا وجد فيه ذهب مدفون فجاء بالذهب وقال للبائع إنما اشتريت منك العقار ولم أشتري منك الذهب فقال البائع إنما بعتك العقار بما فيه انظروا إلى الورع عباد الله لو وجد بعض الناس في أيامنا مثل هذه الحالة ما رجع إلى صاحبه قال إنما بعتك العقار بما فيه فتحاكم إلى رجل ثالث فقال ألكما من ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فزوج الغلام الجارية وأنفقوا عليهما أو على نفوسهما وتصدقا هذا هو الورع وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استلف رجل من بني إسرائيل 1000 دينار من رجل آخر فقال له ائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال ائتني بالشهود قال كفى بالله شهيدا فرضي الرجل وواعده أن يأتيه بالمال في زمن معين وانطلق في البحر ولما كان في الوقت الذي اتفق عليه خرج الرجل إلى ساحل البحر لينظر مركبا يرسل معه المال فلم يجد مركبا فأخذ خشبة ونقرها ثم وضع المال في تلك النقرة وزجج مكانها وجعلها في تلك الرسالة ثم دعا الله عز وجل ورفع يديه وقال اللهم إن فلانا استلفت منه 1000 دينار وقال ائتني بالكفيل فقلت كفى بالله كفيلا قال ائتني بالشهود فقلت كفى بالله شهيدا اللهم أد عني اللهم أد عني خرج صاحب المال إلى ساحل البحر ينتظر قدوم المسافرين والمراكب ينتظر ماله في الوقت المتفق عليه فلم يجد شيئا وانتظر حتى كادت الشمس أن تغرب وبينما هو كذلك إذ خرجت خشبة من البحر فقال آخذها حطبا لعيالي أو لداري فأخذ الخشبة ورجع وقد يئس أن يأتي ماله فلما وصل البيت جعل يشق تلك الخشبة وإذا بالمال بداخلها ووجد الرجل الذي استلف المال وجد سفينة أو قاربا فانطلق فوصل إليه وقال له يا عبد الله هذا مالك فإني لم أجد مركبا فقال له هل أرسلت شيئا بالخشبة قال أقول لك هذا مالك قال اذهب فقد أدى الله عنك اذهب فقد أدى الله عنك وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففيهم العجب العجاب في هذا الباب في باب الورع والحذر من أن يقعوا في الحرام أو في الشبهات فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن أبا بكر كان له غلام وكان يأتيه بالخراج فيأكل منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإنه أتاه يوما من الأيام بطعام فأكل منه أبو بكر فلما انتهى قال له أتدري من أين هذا الطعام قال لا قال إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة ولكني خدعته فأعطاني هذا الذي أكلت منه فعندها أدخل أبو بكر أصبعه في فيه وتقيأ ما في بطنه وأخرجه رضي الله تعالى عنه أخرج ما في بطنه مع أنه ليس عليه إثم لأنه لا يدري، ومع ذلك أخرجه من بطنه. ولهذا يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه كما في البخاري لما قال له بعض أصحابه أوصنا، قال رضي الله عنه إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يدخل فيه إلا طيبا فليفعل، فمن استطاع ألا يدخل فيه إلا طيبا فليفعل. وهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي كما في صحيح الإمام البخاري، جعل واجتمع الناس إليه فجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة، ثم قال لهم ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. ولما قسم العطايا أعطى المهاجرين الأولين كل واحد 4000، ولم يعطي ولده إلا 3500، فقالوا له يا أمير المؤمنين إنه من المهاجرين، فقال عمر إنه لم يهاجر بنفسه كما هاجر غيره، وإنما هاجر به أبوه وأمه، فأنقص ابنه عبد الله بن عمر 500 على سائر المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس، عمر بن الخطاب الذي ربى ولده عبد الله على هذا الخلق العظيم يخرج يوما من الأيام كما جاء عند أبي داود من طريق نافع قال كنت مع عبد الله بن عمر فمر فسمع صوت زمارة راع، سمع راعيا وهو يزمر، فقال ما هذا؟ قال زمارة راع. قال فوضع أصبعيه في أذنيه ثم حول راحلته، أي تحول في طريق آخر، ثم جعل يقول لنافع هل تسمع شيئا؟ قال نعم، ثم استمر بالابتعاد، ثم قال له هل تسمع شيئا؟ قال لا، فأطلق أصبعيه ثم قال لقد مر نبينا صلى الله عليه وسلم بزمارة راع ففعل كما فعلت، ورع لا يريد أن يدخل في سمعه ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا من مظاهر الورع ومنافذه، السمع والبصر واللسان واليدان والفرج والكسب والتجارة والمال، وهو أشدها خطرا. وهكذا من ورع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان حادثة الإفك وجعل الناس يتحدثون المنافقون يشيعون تلك الدعايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن عائشة، فسأل علي بن أبي طالب وسأل الجارية، ثم جاء فسأل زينب بنت جحش وهي ضرتها، فقال لها ماذا رأيت؟ ما تعلمين وما رأيت؟ فقالت له زينب يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما رأيت عليها إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وأما زينب فهي التي كانت تساميني، أي في الجمال، وهي ضرتها، قالت أحمي سمعي وبصري. قالت أما زينب فنفعها الله بالورع، نفعها الله بالورع، مع أن هذا الموطن ربما يحمل الضرات على أن تقول شيئا ولو شيئا يسيرا، ولكن قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت فحماها الله بالورع، فالورع يكون سببا لحماية العبد من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. ولهذا سمعت الحديث المتقدم: كن ورعا تكن أعبد الناس، فإن من تمثل الورع قولا وعملا وظاهرا وباطنا انتفع بإذن الله عز وجل، فلا يقدم على محرم ولا يخوض في متشابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. موضوع الورع موضوع واسع عظيم، وإنما هذه إشارة إلى بعض قصص الورعين، وإلى أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تربية أصحابه وأمته على هذا الباب العظيم الذي هو خير دين المرء. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.